بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمد ونستعين ونستهدي ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. إن شاء الله بنستكمل اليوم من الدروس مشاكلنا الزوجية في حياتنا العائلية، وبنستكمل اليوم درس المرة اللي فاتت، الحلقة اللي فاتت، وهو كان عن قصص الغدر ومشاكل الزوجات مع غدر الأزواج. وإحنا استمعنا إلى ثلاث قصص في الحلقة اللي فاتت، ووعدت أنا إن شاء الله موضوع الغدر وموضوع الخيانة هنناقشه من وجهة نظر الإسلام بإذن الله في الحلقة بتاعت النهاردة. بس أنا برضو هبتدي الحلقة بتاعت النهاردة بقصة مؤثرة جدا الحقيقة، يعني أثرت فيا، لزوجة بتعرض بتحكي لنا قصة مشكلتها الكبيرة مع زوجها، ومع يعني غدر هذا الزوج وخيانته لأمانة الزواج وسوء معاملته لزوجته. خلينا نسمع هذه القصة، لأن الحقيقة إحنا لما بنسمع القصص دي يعني اللي نرجو من الله إن يسمعها الأزواج ويسمعوها الزوجات، لأن الأزواج لما بيسمعوا القصص دي لعل وعسى أن الله سبحانه وتعالى يجعلهم يحسوا بمقدار الظلم العظيم وبمقدار الخطيئة والذنب الكبير اللي بيشيله الزوج اللي بيقبل على نفسه أن يخون أمانة الزواج ويخون ميثاق الزواج اللي شاهد عليه الله سبحانه وتعالى. وقد يعود هذا الزوج إلى طاعة الله ويتوقف عن ظلم نفسه بأنه يعني بيخون عهده مع الله، وظلم نفسه بأنه بيظلم أهله، بيظلم زوجته، بيظلم أبنائه، بيدمر حياتهم وبيصيبهم بالأمراض. فأنا أدعو الله سبحانه وتعالى أن يجعل من هذه الدروس ومن هذه القصص الحقيقية الواقعية عبرة وعظة لكل زوج قد يكون بيعيش نفس الحالة من الغدر والخيانة. فهذه قصص تجعله يسمع معاناة الزوجة ومعاناة الأبناء فيعود إلى الطريق المستقيم. والهدف الثاني من القصص اللي بحكيها دي، قصص الغدر وقصص الخيانة، إن الزوجة اللي بيكون لها زوج طيب وبيكون لها زوج مخلص كويس، ولكن مثلا ممكن يكون دخله قليل شوية، أو ممكن يكون شكله مش حلو شوية، أو ممكن يكون ما بيقولش كلام كويس، يعني الكلام الجميل اللي هي منتظراه. الزوجة لما تسمع عن مشاكل الزوجات الأخرى وتسمع عن المصائب وعن الابتلاءات وعن الخيانة وعن الغدر وعن تدمير البيوت، ترجع لنفسها وتحمد ربنا سبحانه وتعالى على إن جوزها ده أو زوجها ده زوج بيخشى الله سبحانه وتعالى، بيتقي الله فيها، ما بيعملش أفعال تغضب الله سبحانه وتعالى، ما بيسوءش معاملتها، ما بيخونش أمانة الزواج. فكل زوجة بتتحجج ببعض العيوب البسيطة في جوزها، خليها تسمع المشاكل والمآسي والابتلاءات اللي بيعيشوها زوجات أخريات هي ما تعرفهمش. خلي كل واحدة فينا تعرف قيمة النعم اللي هي فيها، لما الواحد يشوف الابتلاءات بتاعة الآخرين فيحس بنعم ربنا ويذكر نفسه ويقول لنفسه يا نفسي بلاش البطر، وبلاش ان احنا نخلق المشاكل في البيوت، وبلاش ان انا اتجبر على جوزي، ده جوزي هو راجل طيب وراجل ملاك بالنسبة للمآسي وبالنسبة للابتلاءات وبالنسبة للأزواج الخائنين اللي بيدمروا الحياة كلها. انا دايما الحمد لله اتعلمت من القرآن ان يجب ان يكون لكل حديث فائدة مرجوة يستفيد منها الانسان في الحياة. والفائدة من دروس الغدر والخيانة هو ان نحمد كل من جدوكها الحمد لله لم يبتليه الله بهذا الابتلاء، تحمد الله سبحانه وتعالى حمدا كثيرا، وتحاول دايما أن ترى إن حياتها بأي مشاكل بسيطة هي حياة جميلة لا تقارن بمن ابتلي بالخيانة والغدر. وفي نفس الوقت تحاول إن هي تكون على علاقة طيبة بزوجها، وما تبتديش مشاكل من أمور تافهة توصلها إن جوزها يهرب من البيت وتلاقي نفسها وقعت في مصيبة من المصايب اللي بنحكي عنها عن الخيانة والغدر. ده الفايدة الأولى من هذه الدروس. وزي ما قلت الفايدة الثانية، لعل وعسى أن يستمع الزوج اللي الشيطان اتحكم فيه، أو إن يعني الله امتحنه كانوا بإنسانة لعوب دخلت عليه حياته عشان تتلف حياته وتتلف أسرته وتظلم زوجته وأولاده وتظلمه، لأنه هو هيحاسب يوم القيامة على خيانة أمانة الزواج، وده اللي احنا هنشرحه بعد ما نسمع قصتين اللي هنسمعهم النهاردة. هبتدي بقصة المؤثرة الأولى، بتقول أنا سيدة في 32 من العمر، ونقول مثلا إنها اسمها نهى، ونقول إن نهى نشأت بين أبوين منفصلين، الأب والأم كانوا منفصلين، وبتقول إنها لما ابتدت تبقى عندها 5 سنين ابتدت تدرك إنها بتعيش مع الأم ومع أخوها اللي بيكبرها بسنتين، أما الأب فهو بيعيش بعيد ولا تربط بيهم أي صلة سوى زيارات متتابعة. وكانت زيارات الأب قليلة جدا لدرجة ان نهى ما كانتش عارفة ان هو ابوها، فكانت بتقوله يا انكل لما كان يجي يزورها. اما خالهم اللي بيعيش معهم في البيت وبيرعاهم وبيحبهم كانت دايما تقوله يا بابا، لغاية ما بتقول ان وهي عندها 10 سنين خالها ده اللي كانت بتناديه وتقول له يا بابا فقدته وتوفى فجأة. فبتقول هي بوفاة هذا الخال جات لها صدمة كبيرة جدا جدا في حياتها، لانها فقدت السند والعطف والاساسي اللي موجود في حياتها. وبتقول اما امي لما خالي توفى الصدمة دي كانت شديدة عليها جدا، لكن امي الست الطيبة وصلت الكفاح عشان تربيها هي واخوها، تربي نهى واخوها الكبير بالمرتب اللي بتاخده. ولكن للأسف الشديد الحال لم يدم طويلا، لأن الأم ولما ندى كان عندها 14 سنة، مامة ندى والدة ندى أصيبت بنزيف حاد في المخ من كتر المعاناة اللي عانتها في الحياة وهي وحيدة بلا زوج ولا شقيق، ورحلت الأم الطيبة الحنون عن الحياة، تركت نهى مع أخوها وحيدين ومحرومين من الأم الراحلة ومن الأب الغائب. بتقول نهى حياتنا تغيرت كتير جدا لما ماما رحلت فجأة، لأن اللي حصل إن خالتهم جاءت عشان تعيش معاهم في فترة الدراسة، ولما بتيجي الأجازات خالتهم بتاخدهم وبيروحوا يعيشوا معاها في المحافظة البعيدة اللي هي عايشة معاها. بتقول نهى أنا واجهت الحياة وكان اللي كل اللي ليا أنا وأخويا معاش أمي، والمعاش ده كان قليل، لكن حاولنا أنا وأخويا إن إحنا نتأقلم مع هذا المعاش. وبتقول إن إحنا لما وصلنا إلى الجامعة قلنا خالتي احنا عايزين نعتمد على نفسنا ونأجر لنا شقة نعيش فيها، وفعلا بتقول انا واخويا في مرحلة الجامعة اعتمدنا على نفسنا، وكان والدها بيجي يزورهم بعض الزيارات ولكن على مستوى ضعيف جدا. بتقول وهي في العام الثالث في الجامعة وهي في سنة ثالثة لقت نفسها بتشعر بمشاعر الحب تجاه أحد أصدقاء شقيقها الوحيد، وبتقول إن هذا الإنسان الصديق لجوزها، ونقول مثلا إن صديق أخوها، ونقول إن اسمه مثلا أحمد، نقول إن أحمد فعلا بدلها برضو بنفس المشاعر وتعهدوا على الارتباط بعد الانتهاء من الدراسة. وفعلا بتقول اتقدم إنه يخطبها بعد ما خلص دراسته بأيام قليلة، كانت إمكانياته محدودة جدا، لكن هما كانت نهى وأحمد بيؤمنوا بأن الحب يقدر يحل جميع المشاكل. وبتقول أنا تخليت عن أحلام كل فتاة في الشبكة وفي الشقة الواسعة، اتجوزت بخاتم الجواز فقط، وتفائلت خير بأن الحياة هتبتسم لي، وبعد 20 سنة من الحزن ومن الحرمان في الطفولة وفي الصبا الحياة هتبقى كويسة. وفعلا بتقول بدأت حياتي الزوجية مع زوجي أحمد بكل الحب والإخلاص اللي كنت نفسي دايما أديه لشريك الحياة، لأن أنا كنت إنسانة مشاعري وعاطفتي دايما محبوسة، ما كانش لي أب أديله مشاعر الحب، ووالدتي توفت وخالي توفت فتوفى، فكنت دايما إنسانة مملوءة بمشاعر الحب وبالرغبة في عطاء هذه المشاعر. ففعلا لقيت إن جوزي أحمد ده هو الدنيا اللي ماليش دنيا غيرها، وهو الراجل اللي ما بشوفش غيره في الكون، بتقول بالرغم من ان حياتنا ما كانتش نعمة ولا كان فيها ماديات كتير، الا انها كانت بتحرص عليه حرص شديد، لانها كانت في اشد الحاجة الى الاحساس بالحب والحنان والاستقرار اللي اتحرمت منه منهم في طفولتها وفي صباها. بتقول بعد سنة من الزواج جابت طفل، وبعد سنة تانية جابت طفلة اخرى، وبتقول مضت 9 سنين من الزواج. انا كنت خلاص، نهى بتقول اتخرجت من الجامعة، وابني بقى عنده 8 سنين، وبنتي بقى عندها 4 سنين، واستمتعت باحساس الامان والحب والاستقرار والحمد لله. لكن من حوالي 2 سنين بتقول نهى انها بدأت تلاحظ تغير طارئ في سلوك زوجها تجاهها، فانها بقت بتلاحظ انه بدأ يتغيب عن البيت اوقات طويلة، وبدأ يمضي بعض الليالي خارج البيت. ولما تسأله نهى ليه يا احمد بتبات برا البيت، يقول لها انا عندي شغل. وبعدين بتقول انا لاحظت انه بدأت معاملته تسوء ليا فجأة، واصبح على طول عنده الجفاء والغلظة بدون اي مبرر. وفي يوم من الايام جاء احمد وقال لنهى انا عايز بقى يبقى لي اوضه لوحدي في البيت اقعد فيها وانام فيها واعيش فيها كويس. وبتقول انه فعلا تحت طلبه ده اخد غرفة خاصة في البيت كان بيقفلها عليه وهو موجود، ولما ينزل يروح الشغل يقفل الاوضة وياخد المفتاح معاه. فنهى بتقول انا قلت يمكن هو بعد حوالي دلوقتي 9 سنين من الجواز، يمكن هو ابتدى يجيله حالة الملل كويس اللي بتيجي لبعض الازواج. ونهى قالت انا كنت عندي دايما الاحساس ان شاء الله الامور هتهدى وحيرجع الى طبيعته، لكن نهى بتقول للأسف الشديد إن الحالة زادت، وهو بدأ يهملني تماما ويهمل الأولاد. وبتقول أنا لما لقيت إن الأمور بتسير من سوء إلى أسوأ قلت لازم أعرف إيه الحكاية، فابتديت أسأل الأصدقاء وأسأل الناس اللي بيشتغلوا معاه في الشغل، فعرفت إنه على علاقة بامرأة أخرى. ولما نهى بتقول لما عرفت كده أنا جاتلي صدمة عصبية، حاولت إني أسترجعه، بتقول حاولت استرجعه وارجعهولي بكل والحيل، لكن جهودي كلها بقت بالخيبة والفشل. نهى بتقول بدل ما رجعه العلاقة بيننا زادت سوء، ان لاحظت ان احمد ابتدى يقول لها الفاظ سيئة وابتدى يمد ايده عليها بالضرب، ولما كانوا الاهل بيتدخلوا الاصدقاء للاصلاح وجمع الشمل كان احمد بيرفض تماما انه يستمع لاي حد. فبتقول نهى انا قلت عشان اهدي المواضيع اخد الاولاد واسيب له البيت شويه، يمكن لما يلاقي نفسه قاعد لوحده يبتدي يتذكر اللحظات الحلوه اللي كنا بنعيشها مع بعض، يمكن يشعر بالجرح وبالالم وبالحرج اللي سببه لي بسبب السلوك الوحش اللي بيعمله له. هي بتقول للاسف ان انا لما سبت البيت لقيت الجيران بيكلموني وبيقولوا لي ان هو بيقولوا لها انهم بيشوفوه بيخرج من عش الزوجية اللي هم بنوه مع بعض من بيتهم اللي هي ثابته، هي ثابت البيت وراحت عند اهلها، فالجيران كلموها وقالوا لها الحقي ده بيطلع من البيت ومعاه واحدة ست تانية وبيخرج معاها يظهر جبهة تعيش معاه بدالت في البيت كويس، وبيخرج معاها ولا فارق معاه ولا مكسوف ولا محرج. فطبعا نهى بتقول لا لا ده انا كده حسيت ان كده انا خسرت الدنيا كلها وان الامور ما تنفعش بالطريقة دي، فأنا قررت إن أنا أرجع إلى بيتي تاني علشان أحمي بيتي اللي هو بيحاول إنه يهده. وبتقول أنا لما رجعت إلى بيتي تاني كويس لقيت إن أحمد ولا كأن فرق معاه حاجة لما لقاني أنا وأولادي راجعين نعيش إلى البيت تانية، كأنه ناسى تماما قصة الحب والكفاح. بتقول احمد فضل محتفظ باستقلاله عني في الغرفة زي بالضبط قبل ما غادر البيت، والايام مشيت بينا وانا بعيش في البيت في صمت ثقيل مع فارق خطير وجديد في علاقتي بزوجي، وهو انه نهى بتقول قد اصبح لا يطيق رؤيتي ولا الكلام معايا ولا سمع صوتي، في نفس الوقت اللي انا ببقى نفسي ان هو يكلمني او يديني لمسة حب وعطف وحنان الله الله يسامحه ويغفر له. بتقول نهى: وانا كنت بحاول ساعات اروح اخبط عليه باب الاوضه المقفول عليه تماما عشان اتكلم معاه في شان من شؤون حياتنا، الاقيه يستقبلني بافظع الكلمات ويقفل الباب في وشي. وبتقول الموقف ده اتكرر كتير بينا، بحس ان انا اصبحت عندي صداع دائم لا يهدأ الا بتناول المسكنات القويه، ومع الايام اصبح الصمت القاتل هو اللي بينا. نهى بتقول وهي بتبكي: كل ما بص لأولادي الصغيرين اللي شايفين اللي بيحصل بيني وبين أبوهم أحس بألم شديد جدا، وأقول أولادي دول ذنبهم إيه إنهم يشوفوا هذا الجفاء وهذا الكراهية وهذا العلاقة السيئة بيني وبين جوزي. بتقول أنا الحقيقة عشان خاطر أولادي وعشان خاطر بيتي وعشان خاطر أيامي كنت بروح له وبتذلله وبقول له أنت جوزي وأنا محتاجة لك، وهو عسبني لوحدي، أنا امرأة محتاجة للكلمة الحنينة، أنا والدي ووالدتي، أنا كان عندي ظروف خاصة وأنا طفلة، والدتي ماتت وأنا صغيرة، وأبويا طلق أمي، أنا واحدة طول عمري عايشة في الحرمان، وربنا حطك في طريقي عشان تديني الحب والحنان، ارحمني وارحم أولادك، لكن للأسف الشديد بلا جدوى وبلا أمل. دايما كان بيقول لها حاجة واحدة: أنا اتخلقت كده وعمري ما هتغير، وانت احسن لك تعتبري ان احمد جوزك مات. وبصراحة بقى ده كان احمد بيقول لها لما تروح تستعطفه وتبوس ايده ورجله عشان يبقى اب ويبقى زوج ويقوم بواجباته، كان يرد عليها ويقول لها: الشيء الوحيد اللي انا عايزه منك دلوقتي يا نهى انك تخرجي من حياتي للابد، لاني كل ما بشوفك بحس ان انا هيغمى عليا لاني مش طايق ابص في وشك. وصراحة انا ما كنتش طايق ابص في وشك من أول يوم في حياتنا الزوجية. بتقول يعني أنا عايزاكي يا أخت منى تتخيلي قد إيه عمق القهر وعمق العذاب اللي بتشعر به زوجة شابة زي ما لم تحب ولم تعرف ولم تحلم برجل سوى زوجها. لا شوفي هيبقى موقفي ايه انا الزوجة الشابة لما اسمع هذا الكلام الجارح اللي بيعبر عن الكراهية الشديدة. بتقول نهى: انا بتعجب جدا جدا ودايما اسأله واقول له: لو انت كنت ما بتحبنيش طب انت ليه اتجوزتني؟ طب انت ليه عشت معايا 9 سنين وجبت مني الطفلين؟ دلوقتي بتقول انا مش عارفة اعمل ايه، انا بقالي سنتين كاملتين في هذا الحال المؤلم، لا بيقرب مني ولا بيكلمني ولا له علاقة بيا ولا في اي امل في اني استرجعه، ويظهر ان هو غارق تماما في علاقته مع المرأة الاخرى اللي سيطرت عليه، وبيحاول ان هو يطفشني من البيت وبيحاول ان هو يزقني عشان اطلب الطلاق واترك كل مستحقاتي انا واولادي. هي بتقول انا بشعر اني بحترق في كل لحظة وانا مش قادرة اتحمل اكتر من كده في هذه الحياة القاسية الجافة. بتقول ارجوكي قوليلي اعمل ايه، هل انفصل لاني انا خلاص استنفدت كل وسيلة معروفة وغير معروفة لاسترجاع زوجي، لدرجة ان هو قال لي اوعي تتعبي نفسك وتحاولي انك ترجعيني، انت اصبحت خارج حياتي للابد. وبرضو بقول ان هو تخلى عن مسؤولياته المادية طوال السنتين اللي فاتوا، وانا اللي بحاول اني اوفر مستوى المعيشة لاولادي من وظيفتي وبمساعدة اخويا، ماذا افعل؟ دي القصة الأولانية، والحقيقة دي قصة مؤثرة جدا جدا، لأننا لو حاولنا نحللها هنلاقي أن نهى دي كانت إنسانة فقدت والدتها وهي صغيرة، وفقد طبعا فقدت والدتها بالوفاة، وفقدت خالها اللي هو كان بيلعب دور الأب وبتقول له يا بابا، وفقدت الوالد اللي كانت بتقول له يا أنكل لأنه طلق الأم وهي طفلة صغيرة، وبالتالي هي طفلة نشأت في جو من فقدان الحنان وفقدان الأمن والاستقرار، لكن طلعت إنسانة كويسة وطلعت إنسانة فيها خير وطلعت إنسانة بتخاف من ربنا. لان هي انسانه حافظه نفسها، رغم ان لما كانش فيه لا ام ولا اب، حافظت على نفسها وحافظت على اخوها، ودخلت الجامعه ونجحت في الجامعه، ولم تتعرف على احد في الجامعه، ولم يكن لها صداقات، بل كان اول راجل واول حب واول انسان في حياتها هو زوجها. ده دليل على انها انسانه مستقيمه وبتخشى الله سبحانه وتعالى. ولما اتجوزت ما كانش لها اي طلبات، تنازلت عن كل شيء في سبيل ان تشتري الحب والحنان وتشتري الاستقرار والامن النفسي اللي كل نفس بشريه بتبحث عنها. لكن هذه النفوس اللي بتكون محرومه في طفولتها من الحب والحنان بتكون اكثر النفوس اللي بتبحث عن هذا الشعور، حتى لو ما اخذتش ماديات او ما اخذتش برستيج. المهم ان النفس تصل الى منطقه الامن والاستقرار النفسي. هي حست بالامن وبالاستقرار مع احمد، وعاشت معاه 9 سنين، وانجبت طفلين عشان تعمل أسرة متكاملة تقدر تجد فيها الأمن والأمان والاستقرار والمستقبل اللي كانت بتبحث عنه. ولكن زي ما احنا قلنا في كل مشاكلنا العائلية، أن الزواج في حد ذاته هو أكبر من أكبر فترات امتحان الحياة الدنيا، وبتيجي فيه ابتلاءات كتيرة، وبتيجي فيه يعني أسئلة صعبة. أحد هذه الأسئلة الصعبة هو أن يتحول الزوج المخلص والزوج الطيب والزوج اللي بيعيش مع زوجة بتديله كل أحاسيس الحب والحنان والاهتمام، يتحول هذا الزوج إلى شخصية خائنة، شخصية غادرة، شخصية تنسى أمانة الزواج، تنسى الأمانة والعهد اللي عليه، يشهد الله سبحانه وتعالى ويحل لنفسه أن يقيم علاقة خارجية مع امرأة أخرى، ويتسلمه الشيطان ويسيطر عليه كويس ويحركه في هذه العلاقة الخارجية، وتكون النتيجة هو أن الشيطان يبتدي يبث في مشاعر الكراهية تجاه الزوجة الأولى عشان يدمره تماما، يدمره من منطقة أنه يخليه ما يقومش بأي من دوره ناحية الزوجة الأولى، بل يكرهها ويظلمها ويظلم الأولاد ولا يقوم بحقوقه المادية وبواجباته المادية، ولا يقوم بواجباته الزوجية، ولا يقوم بواجباته الإنسانية، ويتحول إلى شيطان من شياطين الإنس، بيظلم وبيفتري وبيضرب وبيقل أدبه كويس، لأنه شيطان لا رادع له ولا يخشى الله كويس، وبل يحاول أنه يضغط على هذه الزوجة المسكينة علشان تتنازل عن حقوقها وعلشان تخرج من حياته تماما، وتسيب له بقى الشقة ويجيب الست اللي هو عارفها ويعيش حياة الشياطين الحقيقية اللي هو عايزها. إشكاله مش قضيتنا أوكي، لأنه ده إنسان خائن وغادر وحيعرف دلوقتي حكم الله فيه إن شاء الله. لكن إشكالنا النهاردة هو هذه الزوجة المخلصة الوفية اللي كانت بتبحث عن الحب والحنان والأمان النفسي، وفوجئت بهذا الموقف من هذا الزوج الغير. الحقيقة يا أخت نهى فداية، لابد أن نتذكر جميعا أن من آداب النبوة أن صاحب المروءة والدين. الرسول صلى الله عليه وسلم كان بينصح أن تتزوج الزوجة من رجل له دين. ليه؟ لأنه إذا أحب زوجته أعزها وأكرمها، وإذا كرهها لم يظلمها. يعني إيه؟ يعني زوجك أحمد ده قال في نفسه بعض المشاعر من عدم المحبة لك، لو كان ده إنسان عنده مروءة أو لو كان ده إنسان عنده دين كان لا يظلمك. يعني إيه؟ يعني لا يأذيك بالكلام الجارح كويس، لا يأذيك بالضرب، لا يأذيك بأنه يجيب واحدة تقيم في بيتك بدالك كويس. ده في الإسلام من أحد المواقف التلاتة اللي تحلل فيهم الكذب كويس. هو احنا عندنا في الاسلام الكذب حرام والكذب ذنب، ولكن في 3 حالات ابيح فيهم الكذب، واحدة منهم حالة الحرب، والتانية في حالة اصلاح ذات البين السعي بين الناس، والتالت حديث الزوج لزوجته والزوجة لزوجها. يعني ايه؟ يعني لما كل زوج او زوجة يحسوا ناحية بعض بمشاعر فيها نوع من عدم المحبة ما يقولوش لبعض كده. يجوز انه في هذه الحالة ما يقول لهاش أنا بكرهك ومش عايز أشوف وشك وأنا لما أشوفك حيغمى عليا وحرجع وأنا عايز أخلص من خلقتك والكلام اللي حيحاسب عليه كل إنسان ظالم في يوم القيامة. لا, لا يقول لها هذا أبدا. لا يمتهن المشاعر على الطريقة اللا إنسانية, بالعكس يبقي بينه وبين زوجته الاحترام ويبقي بينه وبين زوجته المعاملة الطيبة, ولكن إذا كان في مواقف أخرى عايز إن هو ينفصل, عايز إن هو يتجوز تاني, عايز إن هو يعني كل موقف منها يكون موقف منها, ولكن بدون أن يأذيها وبدون أن يظلمها وبدون أن يجرحها سواء بينه وبينه أو سواء بينه وبينها وأمام الناس. الحب ممكن يموت أحيانا, لكن الحب الحقيقي عمره ما يتحول إلى كراهية ولا يتحول إلى كلمات قاسية ومؤلمة ولا يتحول إلى ضرب. كويس. الحقيقة يا أخت نهى, الزوجك ده يعني كان امتحان من الله سبحانه وتعالى, لكن دلوقتي اللي يقعد سنتين مع زوجته لا ينفق عليها ولا يكلمها ولا يراعيها ولا يلمسها ويأكل جميع حقوقها, فده لا يقبل به الإسلام ولا يقبل به الدين, وده وضع شاذ. كويس. وده وضع شاذ بينك وبين زوجك. كويس. وبيشوفوه الأولاد وبيتفرجوا عليه. كويس. وبيشوفوك وانت بتتهاني, وبيشوفوا كرامتك وانت بتتهان, وبيشوفوك وانت بتستجدي مشاعرك منه, وبيشوفوا النفور وبيشوفوا المعاملة السيئة, وطبعا ده طريقة خاطئة جدا لكي ولنفسيتك ولجهاز المناعة بتاعك وكمان لأطفالك. وبالتالي طالما انك انت دلوقتي بتصرفي عليهم وطالما انك انت مقيمة في الشقة, كويس, فانت تستطيعي ان هذا الزوج تفهميه انك انت دلوقتي خلاص هتاخدي موقف, انت مش كنت بالنسبة له باب رحمة من ربنا, هو مش عايز باب الرحمة وعايز يقفله. كويس. ربنا زي ما احل الزواج ربنا احل الطلاق, وكل انسان يتجه الى حياته. وتأكدي كويس انك في الوقت ده ربنا سبحانه وتعالى هيخليك تكتشفي انك عمرك ما حبيتي هذا الانسان, انت بس لانه هو كان اول واحد ظهر في حياتك وكان صديق اخوك وانت كنت انسانة طيبة وصالحة, فاخدت كل مشاعر الحرمان اللي كانت عندك ورحتي متوجهة بها الى هذا الشخص, لكن ربنا بيثبت لك ان هذا الشخص لا يستحق قلبك الطيب ولا نفسيتك اللي مليانة بالرحمة. فعشان كده ان شاء الله ربنا يجعل لك منه مخرج, وان ربنا هيبعث لك النص التاني, النص التاني اللي تعيشي معاه مع رجل حقيقي, رجل بمعنى الكلمة, رجل عنده دين, رجل يعزك ويكرمك ويقدرك ويقدر مشاعرك ويقدر محبتك ويقدر أبنائك. ومع هذا الزوج إن شاء الله هتلاقي الحب وهتلاقي الحنان وهتعرفي أن الله سبحانه وتعالى أرحم الراحمين بينا. كويس. وإن تجارب الحياة اللي بنعيشها أكيد بيكون فيها نوع من الامتحان, لكن أنت صبرتي وأثبتتي أنك أنت زوجة صالحة. كويس. وبالتالي بسم الله الرحمن الرحيم, انت اطلبي الانفصال منه وانتظري رحمة الله سبحانه وتعالى, وتأكدي ان ربنا قال في القرآن وان يتفرقا يغني الله كلا من سعته. ربنا حيغنيكي وحيعوض عليكي وحيرزقك بالزوج الحقيقي والرجل الحقيقي اللي حيفرح بيكي وحيقدرك وحيعوضك, وان شاء الله تبعتلنا. وانا ما زلت مع قصة الخيانة والغدر, هحكي قصتين تانيين وبعد بعدين حناقش الموضوع من وجهة نظر القرآن الكريم. الرحمن الرحيم. التانية اللي هنعرفها في نفس الوع هي زوجة بتقول أنا سيدة جميلة محجبة, لم ينبت قلبي بأي عاطفة تجاه أحد طوال حياتي, لأني ادخرت كل حبي ومشاعري لمن سيجمع الله بيني وبينه, ثم تقدم لي زميل دراسة سابق يعمل في أحد الدول العربية خلال عودته في الأجازة, واتخطبت له وتزوجنا وسافرت معه إلى مقر عمله وبدأ بدأت حياتي الزوجية معه، فتفجرت ينابيع الحب في قلبي وأحط بحب ورعايتي، وعشت معاه عشرة جميلة هادئة، وأنجبت طفلين، وكنت أقف إلى جواره حين يعاني من متاعب العمل. ثم انتقل زوجي منذ عام إلى عمل جديد، وأصر عند عودتنا لبلدنا في الأجازة على أن يتركني مع أطفالي عند أهلي لفترة بحجة عدم الاستقرار في ظروف العمل الجديد، وعاد وحده وأقام شهورا هناك حتى ألححت عليه في السفر إليه وعدت لبيتي، ففوجئت بإنسان جديد غير جوزي اللي عشرته خلال السنوات الماضية، فلقد أصبح جافيا معي ومنطويا على نفسه ويعلل ذلك بأن ظروف العمل الجديد مرهقة. ثم فوجئت به ذات يوم يخطئ ويناديني باسم سيدة أخرى، وصدمت صدمة قاسية، وبعد تفكير واجهته فإذا به يعترف لي بهدوء بأنه بيحب صاحبة هذا الاسم وإنها زميلته في العمل الجديد ومطلقة. ثم يسألني ببراءة: ما المانع أمامك؟ ثم بتقول ان جوزها بيقول لها: ايه المانع اني اتجوز زميلتي ونعيش كلنا في بيت واحد سعداء؟ بتقول: انا دهشت لما علمت انها على استعداد لانه تتزوجه، ولكن بشرط الا تهدم بيتي، وانا توقعت في البداية ان تكون نزوة طارئة او عاطفة عابرة، ولكن الايام عكست ذلك. وبتقول: انا انسانة مسالمة، وجوزي هو كل حياتي وعمري، وعمري ما اتخانقت معاه ولا مرة، هو حنون ولا يبخل بشيء علي أو على بيته، ولكن ظهور هذه السيدة في حياتنا قلب حياتنا وكياننا رأسا على عقب. بدأ يهمل البيت ويخش مهموم ويغادر مهموم، وأول ما يرجع البيت المشاحنات تبتدي. وقال لي بصراحة إن حب هذه السيدة أكبر منه وإنه عاجز أمامه. وبعدين زوجها عرض عليها ثلاث حلول: الأول إن هو ينفصل عنها ويتجوز التانية، والتاني انه يتجوز التانية ومع استمرار الحياة الزوجية وهي ما تعترضش وما تكش، والتالت انه لا يتزوج الزوجة التانية لكن يفضل على علاقة بيها، وتفضل علاقته مع زوجته الاولانية زواج على ورق. فهي بتقول: انا عايزة جوزي ليا وعايزة يحبني وعايزة حياتي ترجع. ليه الست دي دخلت في حياتنا؟ ليه جوزي غدر بيا؟ ليه جوزي قبل انه يقيم علاقة مع زوجة تانية؟ انا ذنبي ايه؟ حد يرد عليا. الحقيقة دي كانت القصة التانية برضو في نفس منطقة الغدر والخيانة. انا هقرأ برضو القصة التالتة اللي جات لي، والحقيقة قصص الغدر والعلاقات الخارجية والخيانة وما الى هذا، للأسف الشديد ان دي اصبحت اكتر مجموعة من المشاكل اللي موجودة دلوقتي في حياتنا، ودي ظاهرة في منتهى الخطورة. انا هقرأ القصة التانية وبعدين نناقش الظاهرة دي. بتقول كتبت السيدة بتقول: تقدم لخطبتي مدرسي بالكلية التي كنت ادرس بها، ولم اكن اعرفه او احاول لفت انظاره الي، انما هو اللي اختارني بملء ارادته، وعشنا فترة خطوبة سعيدة. كان خلالها دايما بيقول: انا سعيد جدا اني ربنا اداني هذه العروسة الجميلة. وبتقول: اتجوزنا وانجبنا طفلين ووفرت له كل اللي يحتاجه وكنت مخلصة، لكن ايه اللي حصل؟ عاطفته اتغيرت بعد سنوات قليلة، وضاق بالاستقرار والحياة العائلية، وبدأ يبحث عن الحب خارج البيت، وكأني أنا لا أصلح للحياة ولا أصلح للحب. لم يعد يجد وقت كافي يقضيه معايا أو يكلمني ولا يشاركني في أفكاره ولا أحلامه ولا يقول لي كلمة حب واحدة، بل إن هو دائما يمسك التليفون ويتكلم بصوت خافت عن لهيب الحب الذي يحرقه. فأسأل: يا ترى هو بيكلم مين؟ يا ترى هو على علاقة مع مين؟ وفي الآخر بيقول لي: أنا لا أصلح إلا للخدمة وتربية الأبناء وإدارة البيت، أما الحب ففيه له ناس تانين في الخارج، في خارج البيت. هي بتقول: أنا بشهادة الجميع طيبة وجميلة وحسنة الخلق والعشرة، وما عمري ما طمعت في مال زوجي، ده أنا دايما بأنفق دخلي كبير على بيتي وعلى أولادي، يبقى إيه عذر جوزي إنه يبحث عن الحب عند غيري؟ أنا بأناشد كل زوج ألا يستهين بمشاعر الزوجة ولا يعرضها لمحن الشك في إخلاص زوجه لها، وألا يتمادى في العبث خارج البيت مطمئنا إلى صلابة أساس البيت، ولأن زوجته زوجة مخلصة مهتمية بالبيت والأولاد، الكمال لله وحده. الزوجة دي بتقول تكرار خيانة الزوج بيفقد المرأة ثقتها في نفسها وبيشعرها بالهوان وإنها ليست جديرة بالحب، وده وضع خطير جدا للزوجة. أنا بقول ليه الأزواج بيدمروا زوجاتهم؟ ليه بيدمروا مشاعرهم؟ ليه ما بيحترموش كرامتهم؟ ليه بيبحثوا عن كل ما ممكن إنه يدمر البيت؟ وكل ده عشان يجري ورا واحدة ست لم تحترم الحياة الأسرية ولم تحترم الأولاد ولم تحترم القيم الإنسانية ولا تخشى الله. هل هي دي البضاعة اللي بيجري وراها أزواج كتير بيدمروا بيها القيم، بيدمروا بيها الزوجات، وبيدمروا بيها الأبناء، وبيدمروا بيها الإسلام؟ ليه الحياة بقت بالطريقة دي؟ ليه أزواج كتير بقوا بالطريقة دي؟ ليه بنعيش في زمن الفساد وزمن الغدر وزمن الظلم؟ حد يرد علي. احنا لما هنيجي نرد القصص المتتالية اللي بتسأل هل اصبحت الخيانة هي سمة العصر، احنا بنقول انه لا يجب ان تكون الخيانة سمة العصر، ولكن الخيانة والغدر هي سمة البشر اللي رفعت الامانة من قلوبهم، ما بقاش عندهم امانة وبالتالي بقى عندهم غدر وخيانة، لكن احنا مش عايزين نقول ان دي سمة العصر. خلينا نشوف موقف الاسلام من الامانة ومن الخيانة علشان نقدر نعرف احنا فين بالضبط. احنا هنبتدي ولازم نعرف ان دي يعني فضيلة عظيمة جدا. كويس، ربنا سبحانه وتعالى عرفنا في القرآن قد ايه ضخامة الامانة وقد ايه اهمية الامانة وقد ايه ان الامانة دي يعني اللي بيشيلها ده بيكون انسان عنده مسؤولية عظيمة جدا. ربنا سبحانه وتعالى قال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. الآية دي موجودة في سورة الأحزاب في الآية رقم 72. الآية دي يا جماعة بتعرفنا قد إيه إن دي الأمانة، والإنسان حملها على ظهره وحطها في عنقه كويس عشان ربنا هيسأله عنها يوم القيامة. ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة النساء في الآية رقم 58 إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. كويس، منطقة الأمانة اللي موجودة في عنقنا كويس لابد إن احنا نعرف بسم الله الرحمن الرحيم إن لها أشكال كتيرة. كويس، إن الإنسان لما لا يطيع الله سبحانه وتعالى يبقى بيخون أمانته مع الله سبحانه وتعالى، لما يخون العقود مع الناس يبقى بيخون الأمانة مع الله سبحانه وتعالى، لأن ربنا قال في القرآن يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود، لما بيخون أي ميثاق كويس بيبقى برضو بيخون الأمانة، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة المائدة في الآية 7 واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. يا جماعة الزواج أمانة، لأن الزواج فيه ميثاق كويس، ربنا قال في القرآن في سورة النساء وأخذنا منكم ميثاقا غليظا كويس، إذن هذا ميثاق الزواج الذي يشهد عليه الله سبحانه وتعالى، ولأنه ميثاق يبقى أمانة، وميثاق الزواج فيه ويقوم على أن تكون العلاقة بين الزوج والزوجة علاقة يشهد الله سبحانه وتعالى تقوم على المودة وعلى المحبة وعلى الرحمة وعلى الإخلاص وعلى الخوف من الله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة غافر في الآية رقم 19 يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اذا من اشكال الخيانه خيانه الاعراض اللي احنا بنتكلم عنها دي، اللي هو من الخيانه دي حتى النظره الحرام، كويس، النظره لغير الزوجه بنظره فيها رغبه او فيها شهوه، دي ندوه حرام ونظره حرام، ودي فيها خيانه من الامانه، كويس. ربنا سبحانه وتعالى حرم خيانه النظرة المحرمة، فما بالك بالعلاقة المحرمة. ربنا سبحانه وتعالى حرم الزنا ونهى عنه، وقال سبحانه وتعالى في سورة الإسراء في الآية 32: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. والزنا درجات، في زنا العين لما الواحد يبص إلى واحدة غير زوجته ويبقى عنده رغبة فيها، وفي زنا الأذن لما يسمع كلامها، وفي زنا اللسان لما يتكلم معها كلام غلط. كل دي أشكال من أشكال الزنا، إلى أن نصل إلى الشكل اللي بيكون فيه العقاب العظيم. لكن ربنا حرم كل أشكال الزنا من بداية نظرة الخيانة، لأن ربنا بيعلم خائنة الأعين. وبالتالي الزوج الذي يقبل على نفسه أن يخون الميثاق مع الله، فهو بيخون الأمانة مع الله أولا، قبل ما يكون بيخون زوجته هو بيخون عقده وميثاقه اللي كان ميثاق الزواج مع الله، أن يكون إنسانا مخلصا يخشى الله في هذه الزوجة، ويخشى الله في نفسه، ويخشى الله في نظرته وفي لسانه وفي كلامه وفي علاقاته. وبالتالي خيانة الأعراض دي تعتبر خيانة أمانة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى. احنا يا جماعة ربنا قال عنها في سورة الأنفال: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. الخيانة أمر مذموم في شريعة الله، بتنكرها الفطرة والطبيعة السوية، حتى الحيوانات لا تقبل الخيانة. الخيانة كلمة بتجمع كل معاني السوء، لأنها نقض لكل ميثاق ولكل عهد. ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة الأنفال في الآية 58: إن الله لا يحب الخائنين. وقال في سورة يوسف الآية رقم 52: وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. وربنا سبحانه وتعالى جمع بين الخيانة والكفر في قوله تعالى في سورة الحج 38: إن الله لا يحب كل خوان كفور. فده بيبين لنا قد ايه ان الخيانة لها حساب عظيم عند الله سبحانه وتعالى، الذي لا يحب الله كل من يتصف بهذه الصفة، وأن الله لا يهدي كل من يتصف بهذه الصفة. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بيستعيذ من الخيانة، كما كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الجوع وأعوذ بك من الخيانة. كل هذه الأحاديث وكل آيات القرآن الكريم بتورينا إن طريق الخيانة وطريق الغدر ده طريق مرفوض عند الله سبحانه وتعالى. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. حتى اللي يخون الواحد لا يخونه. طيب ربنا سبحانه وتعالى لما يكون يدينا كل هذه الآيات وكل هذه الأحاديث عن الخيانة وعن الغدر، يبقى لماذا نيجي على أهم ميثاق موجود في حياتنا بعد ميثاق الشريعة وبعد عبودية الله، وهو ميثاق الحياة الزوجية، ميثاق الزواج، الزواج اللي هو أساس الأسرة، والأسرة أساس المجتمع، والأسرة هي اللي بيقوم بها الإسلام، والأسرة هي اللي بتقدم لنا المستقبل، والأسرة هي اللي بتحمي الحياة. لما يجي الزوج على عهد الزواج ويخونه ويغدر به ويقبل على نفسه أن يقيم علاقة غير شرعية غير مقبولة من الله سبحانه وتعالى مع سيدة غير زوجته، ويستمر في هذه العلاقة ويتبع الشيطان، لأن ده أمر من الشيطان، ويتبع الشيطان ثم يتمادى ويبدأ في ظلم الزوجة الأولانية، الزوجة اللي صبرت، الزوجة اللي تحملت، الزوجة اللي بنت الأسرة، الزوجة اللي أنجبت الأطفال، الزوجة اللي أعطت الحب والسعادة. يجي يبدأ بعد ما يكون زوج غادر وخائن يضيف إلى نفسه صفة جديدة ويكون زوج ظالم بأنه يبتدي يظلم في الزوجة الأولى عشان يتخلص منها أو عشان يطفشها أو عشان يخليها أن هي تطالب بالانفصال وتتنازل عن كل حقوقها، فيتحول الزوج إلى زوج غادر وخائن وظالم. كويس يا جماعة، احنا مسلمين. يعني ايه مسلمين؟ يعني مؤمنين، يعني بنؤمن ان في رب، وبنؤمن ان الله يسمع ويرى، وبنؤمن ان الله يسجل، وبنؤمن ان في يوم قيامة. وفي يوم القيامة لابد ان نعرف ان الامانة بتقف في يوم القيامة على جانب الصراط، وان الامانة بترمي كل خائن. لو ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال: وترسل الأمانة والرحم فتقومان على جانب الصراط يمينا وشمالا وعلى حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به، فمخدوش ناجٍ ومكدوس في النار. معنى كده ان الامانة بتقف على الصراط وبتوقع كويس الخائن في قعر جهنم وبترميه 70 خريفا في النار. يعني ده عذاب عظيم جدا لكل خائن. لابد ان احنا نيجي ونقف مع انفسنا وقف الصدق ونسأل انفسنا ليه تتفشى هذه الظاهرة، بحيث ان ترسل جميع، يعني هذه العدد الكبير من الرسائل كلها تقوم على زوج تعرف على شخصية انا الحقيقة لا اسمي، البني ادمة اللي تقبل على نفسها ان تدخل ان تقيم علاقة مع رجل متزوج وعنده زوجة وعنده اسرة، دي مش بني ادمة اساسا ولا انسانة. الحيوانات افضل منها لانها خائنة، لان هي اللي بتبتدي انها ترمي شباكها على هذا الرجل، على هذا الزوج كويس، بوسائل كثيرة متعددة يعرفونها هذه النوعيات السيئة من البشر اللي هم الحقيقة نقول عليهم أعوان الشياطين. دول هؤلاء النساء هم من أعوان الشيطان، لأن هي بترسم على رجل متزوج وبتحط خطتها وبتهاجمه وبتجيله من مواقف الضعف، انه بقاله متجوز سنين كتيرة ويمكن زهق من زوجته شوية، ملل الروتين وعنده أطفال وعنده مطالب، تخشله بالحب وتخشله بالاهتمام وتخشله بالكلام المعسول وتخشله وتحسسه انه شاب، وترمي شباكها عليه، شباك الشيطان اللي هي بتتبعه كويس، وتدمر فيه علاقته مع زوجته وحبه لزوجته، وتبتدي تستأثر بيه وتبتدي تحط خطتها علشان تدمر هذه الأسرة. فاحنا بنسأل النهاردة في مجتمعنا ليه بقت عندنا صور الخيانة. هنقول اولا، انا اولا بلوم اتنين، بلوم الزوج اللي عنده زوجة صالحة ومخلصة كويس ان يقبل على نفسه ان يبدأ في ان ينظر نظرة حرام او يتكلم كلمة حرام او يسمع كلمة حرام من احد النساء اعوان الذين هم يعني من شياطين الانس كويس، لانه عارف ان دي في وراها هدف، وعارف ان دي هتخطط له، وان الكلام معاها لازم هيؤدي الى تدمير الاسرة. ليه بتبتدي تكلم واحدة انت بتحس من اول كلمة ومن اول موقف ان لها هدف معاك؟ لماذا تقبل؟ الا تخشى الله سبحانه وتعالى؟ الا تخشى الله في اخواتك اذا كنت انت تصدم زوجتك؟ مش ليك اخوات بنات ما بتخافش ربنا فيهم؟ مش ليك برضو بنات ما بتخافش ربنا فيهم؟ خاف ربنا في زوجتك زي ما بتخاف ربنا في اخواتك. لكن للأسف الشديد الزوج اللي بيسلم نفسه للشيطان ولهؤلاء النساء اللي هم شياطين الإنس، الحقيقة بينسى الله وبينسى الخوف من الله كويس، فبيبقى عليه ذنب عظيم، ويعرف أن الله عينه لا تنام، وأن الله هو العادل، وأن الله سبحانه وتعالى لمن يخون الأمانة جعل له نار جهنم كويس عقابا وحسابا. دي نمرة واحد كويس. وله أن يعرف أن ذنب زوجته المخلصة الصالحة سيحاسب عليها يوم القيامة، لأنها كانت أمانة في عنقه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: كل كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته. انت كان عندك رعية، كان عندك زوج، وكان عندك زوجة واولاد، لم تقيم امانتك معهم، عشان كده عدم اقامتك لامانتهم معهم وخيانتك لهذه الامانة الى كل زوج غادر او الى كل زوج خائن او الى كل زوج ظالم يتذكر عقاب الله سبحانه وتعالى. اما شياطين الانس من النساء اللي بيحطوا خططهم علشان يسرقوا الازواج من زوجاتهم ويسرقوا السعادة من البيوت ويهدموا المستقبل ويهدموا الابناء، فيجب ان يعرفوا ويتأكدوا من ان الله العادل لن يجعلهم يروا يوم سعادة في يوم من الايام، وسيحاسبهم على هذه الخيانة اللي بيقوموا بيها، خيانة العهد مع الله، لان لا يحل لأي من النساء ان تقيم علاقة مع زوج، مع رجل متزوج، او ان تقرب منه باي نوع من النوايا، لان ده رجل متزوج وهو محرم عليها. فاذا هذا نوع من العلاقات المحرمة، حتى لو بدأت بكلمة او بقعدة، والحقيقة ده نداء مني الى جميع اماكن العمل، الناس اللي بتروح المستشفيات وبتروح المصانع وبتروح اماكن الحكومة، ويقعد الزميل والزميلة جنب بعض ويبتدوا يتكلموا مع بعض كأنها مراته بالظبط، ويبتدي يحكي لها كل مشاكله العائلية وهي تحكي له كل مشاكلها العائلية، ويبتدوا يفضفضوا البعض. ده حرام حرام حرام، لان الزوج لا لا, لا العلاقة اللي بينه وبين زوجته دي امانة، المجالس امانة، الكلام، علاقتنا داخل بيوتنا امانة، ما يدور بيني وبين زوجي امانة، لا يطلع عليها إلا الله سبحانه وتعالى. وده أحد أشكال الأمانات، وده شكل الأمانة اللي مفروض إن احنا نركز عليه، لأنه هو ده اللي بيجرنا إلى الخيانات الزوجية بعد كده، أن تبدأ دايما علاقات مفتوحة في جميع أماكن العمل. الدكتور يخش الصبح على العيادة يلاقي الممرضة واقفة جنبه في العيادة، يبتدي يحكي لها عن مراته وعن شغله وعن حياته وعن كل شيء، وتبتدي هي تحكي له، ويبتدوا يتعاطفوا مع بعض ويبتدوا يتعودوا على كده، ويقعدوا ساعتين ثلاثة كل يوم يتكلموا، سواء مع الممرضة أو مع زميلته الدكتورة أو مع الدكتورة المتدربة كويس، وواحدة منهم هنخبط فيها وحنعلق معاها وهي هتعلق معانا وحتدينا الحب والحنان، ونبدأ بقى قصص الخيانة والغدر. والزوجة موجودة في البيت، ست طيبة وكويسة، عمرها ما هتفتح بقها ومركزة على أولادها، خليها هي بقى في بيتها وأولادها، وخليني بقى أنا أشوف حياتي مع اللي بتحبني واللي بتجيلي كل يوم الصبح لابسالي ومتشيكالي وبتحكيلي عن جوزها الوحش اللي هي عايشة معاه. هو ده بداية مأساة الخيانة والغدر اللي موجودة في حياتنا كمسلمين، وهي منطقة الاختلاط المفتوح الموجودة في أماكن العمل اللي حرمها الله تحريم تام في القرآن، واللي مفروض ان احنا نحرمها، لان احنا نعلم ان اولا لا يجب الاختلاط في أماكن العمل، وإذا تم فإحنا رايحين نعمل ولسنا رايحين نقيم صداقات ونقيم علاقات ونفضفض ونعمل نجيب لنفسنا أصدقاء من الرجال أدخلهم في حياتي، والرجل يبقى عنده مجموعة من صديقاته في العمل يحكي لهم قصصه، يعني تتحرك بقى الأمور في الاتجاهات اللي إحنا بنشوفها في حياتنا. يبقى لابد إن إحنا العلاقات الزوجية في نظر الإسلام مجالس، لابد أن كل ما يجرى في البيت من شؤون العشرة بين الرجل وامرأته يجب أن يطوى ولا يعلم به أحد مهما كان. وروي عن أحمد عن أسماء بنت يزيد أنها كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجال والنساء قعود عنده، فقال صلى الله عليه وسلم: لعل رجلا يقول ما فعل بأهله، ولعل امرأة تخبر بما فعلت مع زوجها. فأرم القوم قال لما الرسول صلى الله عليه وسلم كده سكت الناس اللي كانوا موجودين، فقلت: يا رسول الله إنهم لا يفعلون ويفعلون. فقال صلى الله عليه وسلم فلا تفعلوا فإنما مثل ذلك مثل شيطان لقى شيطانه فغشيها والناس ينظرون. يعني ايه معنى كده؟ معنى ان اللي بيتكلم عن علاقاته مع اهله كويس ومع اسرته قدام الناس فكأن علاقته بيها كأنها بتقام العلاقة بينهم قدام كل الناس والناس بتتفرج عليهم زي الشياطين بالظبط. فيا جماعة عشان نبدأ في ان نحل اي مشكلة في حياتنا لابد ان احنا ناخد الجذور الاساسية بتاعتها كويس. ربنا سبحانه وتعالى قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها كويس. وبقية الآية الله سبحانه وتعالى أني أكون وضح أنها المشكلة الأساسية هي مشكلة الاختلاط ومشكلة الفضفضة ومشكلة الـ 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 الكلام المفتوح في الشغل ومشكلة عدم حفظ أمانة الآلس وأمانة بيوتنا اللي بنروح نحكي حكاياتنا لكل من حولنا في العمل. هي دي الأساس. وبعديها أن احنا ما بنعرفش أن الخائن والغادر والظالم في نار جهنم وأن الأمانة هتوقع كل من يخونها في نار جهنم. ندعو الله أن نتذكر كل هذه العقوبات من الله سبحانه وتعالى وأن نحاول أن نعيد مجتمعنا إلى مجتمع إسلامي صحيح بتقوم فيه العلاقات على الأمانات. وإننا إذا حفظنا أماناتنا حنحفظ زوجاتنا وأولادنا وأسرنا. وبأدعو كل زوجة أصيبت بهذا الامتحان أن تصبر وأن تتحمل وأن تحاول بكل الوسائل أن تعيد زوجها زي ما قلت. أما إذا وصلنا إلى الطريق المسدود فإن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الحكيم وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. أدعو الله سبحانه وتعالى أن ينزل السكينة على بيوتنا وينزل الأمانة والإخلاص في قلوب كل زوج وزوجة مسلمة وأن يذكرهم جميعا بمسؤوليتهم أمام الله سبحانه وتعالى يوم القيامة عن أنفسهم وعن زوجاتهم وعن أبنائهم وعن الإسلام وعن المجتمع. والله يهدي الجميع ويفتح أبواب الرحمة ويفك جميع الكرب. ونعمل الدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها شملنا وتلم بها شعثنا وترد بها الفتن عنا وتحفظ بها غائبنا وترفع بها شاهدنا وتزكي بها أعمالنا وتحفظنا بها اللهم من كل سوء. اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام نسألك يا الله يا رحمن أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم لا تجعل لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا والدينا والمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.